السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي فضل نبينا محمد على كل نبي أرسله، وجعل شريعته ناسخة للشرائع التي قبله، فلو كان موسى حيا لاتبعه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم صل على محمد ما همت الأمطار وصل على أزواجه الأطهار وعلى أصحابه الأخيار لا سيما أبا بكر صاحب الغار وعمر فاتح الأمصار وعثمان شهيد الدار وعلي طامع الأشرار على المهاجرين والأنصار ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، سيكون كلامي إن شاء الله في هذه الدقائق المباركة عن موضوع من الأهمية بمكان وبه تفسد المجتمعات أو تصلح، وفساد المجتمعات في هذه الأزمان من جراء هذه الواجب المهم في دين الله سبحانه وتعالى. فقد حط عليه ربنا سبحانه وتعالى في آيات كثيرة من كتابه العزيز، وحطت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. الموضوع هو الوالدين بين البر والعقوق، بر الوالدين وما لهما من حقوق وواجبات علينا وما لهما تجاهنا وما علينا تجاههم وما يجب علينا أن نفعله تجاه والدينا إن كانوا أمواتا أو أحياء. أولا، بر الوالدين ليس من خصوصة النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، بل كانت بنو إسرائيل مأمورون أيضا ببر الوالدين. كانوا بنو إسرائيل مأمورين ببر الوالدين، فقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. ثم ماذا بعد التوحيد الذي هو أهم أركان الدين؟ بعد التوحيد قرن بر الوالدين وبالوالدين إحسانا، بل زكى الله سبحانه وتعالى نبي الله يحيى في كتابه العزيز بهذا العمل الجليل. قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وعنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. بل زكى الله سبحانه وتعالى عيسى، أو عيسى مدح نفسه في كتاب الله تعالى فقال: وبرا بوالدتي. فلو دل هذا فإنما يدل على عظم هذا الموضوع وأهميته. وقد ساق الله لنا في كتابه العزيز عدة آيات قرن بر الوالدين بتوحيده مباشرة وفي السنة أيضا من هذا أحاديث صحيحة. قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين الشرك لظلم عظيم، ووصينا الإنسان بوالديه، فبر الوالدين له أهمية جليلة عظيمة في دين الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل وأحب إلى الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، أن يضحي الرجل بنفسه وماله. بر الوالدين أفضل من هذا الرجل. البار أفضل من الشهيد. لماذا؟ لما أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أريد الجهاد معك. قال: هل بقي من والديك أحد؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي بعض الروايات قال: تركتهم وهم يبكون. فقال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فأنت أن هذا يتجلى في عظم بر الوالدين وما لهما من حقوق علينا. سنسوق عدة قصص نستفيد منها عبرا وعظات في أهمية هذا الموضوع. وقد قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة، مش ليست للتسلية هذه القصص في القرآن العظيم ولا للضحك والمزاح، لا، للعبرة والعظة، ونستفيد ونستخلص منها الدروس والعبر. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فإذا كنت من أولي الألباب فأنت ستعقل هذا الكلام وستطبق منه شيئا إن شاء الله. أما إذا كنت غير ذلك فأنت الحاكم على نفسك. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فسنسوق قصصا لندلل على أهمية هذا الموضوع. القصة الأولى أو الحكاية الأولى في القرآن العظيم قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع والده الذي في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إبراهيم عليه السلام كان أمة. إن إبراهيم كان أمة. فانظر إلى هذا الرجل، الأمة، الصديق، النبي، الخليل، ماذا صنع بوالده الكافر؟ وماذا صانع أنت مع والدك المسلم الذي رباك وكبرك وساعدك على الالتزام؟ وقد تكون ملتزما في الظاهر لكن لست ملتزما في الباطن مع والدك والتعامل معه بأدب ورفق. وبعض الناس يعامل والده أو والدته الند بالند، يعني شتمني أشتمه، أو ضربني أضربه، أو من هذا القبيل، أو هو خاصمني فلا بد أن هو الذي يأتيني ويعتذر. هذا حال كثير منا والله المستعان. واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبتي. انظر إلى رقة العبارة: يا أبتي. أما الآن يقول: يا عم الحج. وهذه العبارات التي تسمعونها: يا أبتي لم تعبد ما لا يا أبت إني قد جاءني، مش الآن يقول له أنا علامة وأنت جاهل، لا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، ما الشيطان هو اللي بيحط العباد على عبادة غير الله. وآخر والد سيدنا إبراهيم كان يعبد الأصنام ويصنع الأصنام ويبيع الأصنام، يعني بيعبد الأصنام ويصنعها ويبيعها، تجارة والد سيدنا إبراهيم هذه صناعة الأصنام وبيعها وعبادتها أيضا. فقال له يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، الشيطان هو الذي يحطك على هذه العبادة وهذه المعصية التي لا تغتفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، فيحطك على معصية لا تغتفر. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. انظر، قال له يمسك مساس، أما الآن يقول له أنت كافر وستدخل في أسفل السافلين مع فرعون وهانا، لكن قال له إبراهيم عليه السلام إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. من من؟ ما قالش من الجبار، ما قال لا، لم يقل له من القهار، من المنتقم، من القوي العزيز، لا، استخدم له ألطف العبارات والصفات والأسماء، الرحمن، صفة الرحمة تستخلص من هذا الاسم، فاستخدم معه أرق العبارات، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فانظر إلى هذا الجفاء الذي عند والده. قال أراقب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، أنت زاهد في آلهتي، أنت تصرف الناس عن آلهتي. ولا يخفى عليكم أن سيدنا إبراهيم في آيات أخرى كسر هذه الأصنام في يوم من الأيام، فهو عدو لهذه الأصنام سيدنا إبراهيم عليه السلام. فقال له أراقب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي ماذا؟ لأرجمنك. لم تنتهي من هذا الموضوع والكف عن صرف الناس عن هذه الأصنام، لأرجمنك واهجرني مليا، يعني بعد الرجم لو ظل حيا يقول له لا أحب أن أراك طول حياتي. هل سيدنا إبراهيم رد عليه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، كما يؤولون الآن الآيات كل واحد على حسب الهوى؟ لا، قال له ماذا سيدنا إبراهيم؟ سلام عليك. بعد هذا الجفاء قال له سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. بالله عليك، لو كنت مخاصما لأحد والديك، هل تتأخر بعد هذا الكلام لحظة في الذهاب إليهما وتقبيل الأرجل قبل الأيدي؟ إن كنت من أولي الألباب أصحاب العقول النيرة السليمة ستفعل ذلك إن شاء الله. أخذ سيدنا إبراهيم جزاءه في الدنيا قبل الآخرة، فلما كبر ولده إسماعيل وجاءته رؤيا منامية، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال له إسماعيل عليه السلام يا أبت افعل ما تؤمر، انظر نفس الإجابة، يا أبت ولا شك في الأجر العظيم الذي ينتظر سيدنا إبراهيم في الدار الآخرة. ولم يتوقف سيدنا إبراهيم عن الدعاء لوالده إلا بعد أن جاءته آيات فاصلة في نهاية سورة التوبة: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، لما قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فهذه القصة نستخلص منها أن الوالدين لا يعادلان أخا ولا زوجة ولا ابنا ولا أحدا، ولا تعاملهم الند للند، بل يخطئون عليك وأنت الذي تذهب وتعتذر وتقبل الأرجل قبل الأيدي. بر الوالدين قد ينجي من المهالك إن فعلت ذلك ابتغاء وجه الله. ويتجلى هذا في حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الثلاثة أصحاب الغار، أن ثلاثة من بني إسرائيل أراهم النبي إلى غار، فلما جنح عليهم أن لا يدخلوا هذا الغار حتى لا تأكلهم السباع والضباع، فتدحرج الصخرة من أعلى الجبل بسبب الريح الشديدة أو المطر الشديدة وأغلقت عليهم باب الغار. فماذا يصنعون؟ لمن يلجؤون؟ كيف يدبرون؟ كيف يخرجون؟ لم يجدوا بدا ولا حلا لهذا الموضوع بعد أن فتشوا في صحائف أعمالهم إلا أن يدعو كل واحد منهم ربه بأجل وأفضل عمل قدمه لله سبحانه وتعالى في الأيام السابقة. سنتكلم عن الرجل الأول الذي هو في موضوع خطبة اليوم. الأول، واستفتحوا بالذي هو خير، الرجل البار لوالديه. هذا الرجل كان يعمل راعيا للغنم، وكان من عادته يوميا أن يحلب هذه الأغنام ويسقي اللبن والديه وأولاده وزوجته. وفي يوم من الأيام تأخر في العودة إلى المنزل بسبب مسافة الرعي البعيدة في هذا اليوم، فعاد فوجد والديه نائمين. ماذا يصنع وسيخرج في الصباح الباكر ليرعى ثانية الغنم؟ وهو طول اليوم يعمل في رعي الغنم، ومشقة رعي الغنم لا تخفى، فماذا يصنع؟ هل يجلس؟ هل ينام؟ لا، وقف والإناء على يده حتى برق الفجر. وقف بالإناء على يده حتى برق الفجر واستيقظ والداه. بل موضوع يفتت الكبد ألا وهو الصبي الذين لم يأخذوا وجبة العشاء، كانوا يتضاغون تحت قدميه، يعني تحت مسكين جلبيته كده وعايزين اللبن، وهو كان لا يقدم على والديه أحد. فوجه العلماء هذا القول أنه ليس جافيا أو غليظ القلب، لكن من شرعهم أن نفقة الأصل، وهذا نستفيد نحن، نفقة الأصل مقدمة على نفقة الفرع في شرعهم. يعني أنا معي واحد من الجنيهات أعطيه لأبي أو لابني، كان في شرعهم أن يعطى للأب ولا يعطى للابن. فكان الرجل يعمل بشريعته وشريعتهم آنذاك كانت صدقة نفقة الفرع الأصلي مقدمة على نفقة الفرع. بهذا العمل الصخرة تحركت الصخرة بسبب هذا العمل الجليل، وهو كان مخلصا لله سبحانه وتعالى. أما الآن فقد يتودد الواحد منا إلى والديه حتى لا يخسر في التجارات، أو المزرعة تخسر، أو العربية تعمل حادث أو من هذا القبيل، يتودد إلى والديه حتى لا تزول النعمة، لا يعمل عملا خالصا بل يعمل لأجل مصلحته، والآخر يعمل لكي يأخذ الثناء الحسن، يقول أفضل أبنائنا محمد ولا محمود، هذا الذي يريده. بس أنا أريد أن أكون أفضل إخواني فقط. إلا ما رحم ربي الذي يعمل لوجه الله. لو كان عملك خالصا لوجه الله ووقعت في أزمة من الأزمات، يستحق لك عند العلماء أن تدعو الله بهذا العمل الجليل فتنجو من هذه المهلكة التي حدقت بك. فنسأل أنفسنا، هل عندنا أعمال تحرك ريشة؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سنسوق قصة فيها جزء يسير من العقوق، لكن نستفيد منه العبرة والعظات. والقصة أخرجها الشيخان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وهي قصة جريج العابد الراهب. هذا الرجل كان عابدا من عباد بني إسرائيل، وكان يتخذ صومعة في الجبل خارج البنيان ويعبد الله فيها، يصوم ويصلي ويذكر الله، ولم يكن معه زوجة ولا ولد. وهذا كان في الأمم السابقة، أما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: أما إني أقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فشريعته سمحة، لذلك كانت صالحة لكل في كل زمان وفي كل مكان. هذا الرجل جريج كان من أعبد الناس في بني إسرائيل، وجاءته أمه يوما وقالت له: يا جريج. فوجدته يصلي واقف بين يدي الله يصلي، فاجتهد في الصلاة وقال: يا رب أمي وصلاتي، أقطع الصلاة وأجيب أمي أم ماذا؟ فواصل الصلاة. فعادت وجاءت في اليوم الثاني وقالت: يا جريج. وكان يصلي فاجتهد وقدم الصلاة. وجاءته في اليوم الثالث ونادته فاجتهد وأتم الصلاة. وهذا اختبار وامتحان من الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل. ولا تحسبن يا عبد الله أن الذي يبتلى بالمصائب هو العاصي، لا، العاصي قد لا يبتلى مثل المؤمن. المؤمن يبتلى كما قال سبحانه وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. قد تبتلى وتمتحن مؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له. فإذا كنت مؤمنا فتكن من أصحاب الحديث، هذا الحديث، إذا أصابتك سراء تشكر الله سبحانه وتعالى، إذا رزقت بالولد وكنت مستطيعا تصنع له عقيقة وتصنع له يعني ذبيحة للذكر شاتان وللأنثى شات واحدة. إذا جاءتك أي خبر سار تحمد الله سبحانه وتعالى، أما إذا أصابتك ضراء فتصبر وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل الذي هو معنا جريج ابتني بهذه المصيبة، ففي اليوم الثالث دعت عليه أمه بدعوة يسيرة، لأنها ظنت أنه متعمد لهذا الفعل، فقالت له في اليوم الثالث لما لم يجبها في الثلاثة أيام، قالت له: لا تموت حتى ترى وجوه المومسات الزانيات، النساء الزواني. وبالفعل ذهبت امرأة بغي زانية إلى مجلس من مجالس بني إسرائيل، وكان بنو إسرائيل إذا ذكرت العبادة لا يقدمون إلا جريج، وإذا ذكرت الطاعة لا يقدمون عليه أحد. فقالت: أنا أستطيع أن أغوي هذا الرجل. قالوا: كيف؟ قالت: أنا أستطيع. قالوا لها: اذهبي. فذهبت إليه وتحصنت وتجملت وقالت له، هذه البغية الزانية: يا جريج، ولما كان عابدا لله حقا لم يلتفت إليها فتغيظت أكثر من الأول، فذهبت إلى راعي الغنم بجواره وجعلته يزني بها، وصبرت حتى أنجبت هذا الغلام، أنجبت غلاما، وذهبت إلى مجلس بني إسرائيل الأول وقالت لهم: أنا وعدت فوفيت، وعدتكم بأن أضل هذا الرجل العابد الزاهد. وانظر إلى شأن هؤلاء الظلمة، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، هذه تريد أن تغوي هذا الرجل وتصده عن عبادته وتشينه عند الناس، لكن الله ناصرا له. فذهبت بهذا الغلام، فلما رأوه على الفور ذهبوا إلى الصومعة، هذه الغرفة التي في الجبل، وكانت تحميه وينام فيها ويعيش فيها، وهدموها تماما. يا جماعة استثبتوا من الخبر، اسألوه أولا. لا، هذا شأن الظالمين، لا يستثبتون من الأخبار. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم فقال: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة حمزة المتواترة فتثبتوا. لم يتثبتوا من هذا الخبر وهذه امرأة فاسقة، لأنها بما أنها زانية وعرضت عليهم هذا الفعل فهي فاسقة. فقالوا له: أنت تدعي علينا أنك عابد لله وتمثل علينا. فقال: ما الأمر؟ قالوا لا له: هذا الظلام ابنك، تنكره أيضا؟ قال: هذا ابني. قالوا: نعم. قال: ائتوني به. وانظر إلى المعجزة تتجلى من الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل. فنخس الغلام في بطنه بإصبعه، فقال له: من أبوك يا غلام؟ من أبوك يا غلام؟ فنطق الله وتعالى وقال أبي راعي الغنم. انظر إلى تجلي هذه النعمة لهذا الرجل لما كان عابدا لله، وقال تعالى وكان حقا علينا ماذا؟ نصر المؤمنين. أخذ الله حقا على نفسه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. فأنت إذا كنت مؤمنا لله حقا فاعلم أنك منصور. وأحذر في هذا المقام أناسا ممن يحبون الوقيعة بالفضلاء، كما قال سبحانه وتعالى في سورة النور: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، ليس هم الذين يشيعون، بهذه يحبون حب قلبي، الحب عمل قلبي. انظر إلى عذاب من يحب الوقيعة والفحشاء أن تنتشر في المؤمنين، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، فما بال الذين يشيعون أصلا أو يخترعون هذه الافتراءات الكاذبة على المؤمنين. فيا عبد الله احذر هذا، فقد تطع فيه من حيث لا تدري. فتثبت من الأخبار، وتثبت من الآراء وممن ينقل لك هذه الأخبار، ولأنه ليس ينفعك عند الله سبحانه وتعالى هذا الرجل يوم القيامة. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، سيتبرأ منك في أول وهلة بالشيطان الذي هو توعد الله بالجلوس لنا في قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يوم القيامة سيتخلى عنك الشيطان اللي هو أكبر غاوي لبني آدم. فاحذر يا عبد الله فقط حب الفاحشة في الذين آمنوا، احذر هذا. إن الذين يحبون وليسوا يشيعون، يحبون عمل قلبي في داخلك، تقول أنا من زمان نفسي أشوف الشيخ دي ولا فلاني في مصيبة، أنا استريحت كده الحمد لله. لا، الحب عمل قلبي، فما بال العمل الظاهر الذي يشيع وينقل. فاحذر يا عبد الله هذا. فهذا الرجل جريج لما كان عابدا لله حقا نجاه الله سبحانه وتعالى، بل جاءته معجزة من معجزات الأنبياء. وأنتم تعلمون أن معجزة سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل السلام أنه تكلم في المهد، ولولا أن تكلم في المهد لفعل بنو إسرائيل ما فعلوا بمريم، لكنه لما تكلم في المهد نجى أمه من الهلاك ونجاها من بطشة بني إسرائيل. فهذا الرجل نجاه الله سبحانه وتعالى بمعجزة تقارع معجزات الأنبياء. لماذا؟ لأنه كان عابدا لله حقا. من ثمرات البر أيضا أنه يرفع الدرجات في الجنة، يرفع الدرجات في الجنة. فقد أخرج الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح على شرط الشيخين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت قراءة في الجنة، صوت واحد يقرأ في الجنة، فقال من هذا؟ قالوا هذا حارثة بن النعمان. فقال ذلكم البر، أي هكذا يفعل البر بأهله. فلا تفوت على نفسك يا عبد الله الأيام القلائل في هذه الدنيا من برك لوالديك. فقد أخرج الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثا رغم أنف امرئ، رضم أنف امرئ، يعني تمرغت أنفه بالتراب. من هذا؟ من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ولم يغفر له، أو في رواية ولم يدخل الجنة. رغم أنف امرئ، ثلاث مرات كررها. من هذا يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما ولم يغفر له. فلا تفوت على نفسك يا عبد الله هذه الفرصة، فرصة دخول الجنة ببرك والديك. أيضا من ثمرات البر أنه يكفر الذنوب، فقد أخرج الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وحبر الأمة وترجمان القرآن العظيم. جاءه رجل، والإسناد صحيح، جاءه رجل وقال له: يا ابن عباس، هل تجد لي مخرجا من هذه الأزمة أو هذه المصيبة؟ قال له: ماذا صنعت يا رجل؟ قال له: حببت أو أحببت امرأة وخطبتها من أمها فرفضت، فجاء غيري فخطبها، وكأن الأمة وافقت على الثاني ولم توافق علي، فتقيست، فماذا صنعت؟ قال له: قتلت هذه الفتاة. وهذه مصيبة في حد ذاتها، أن الرجل يستفتي العالم بعد حدوث المصيبة. طب استشير العالم قبل المصيبة من أول، أنا عملت كذا وكذا، هل يحق لي فعل كذا وكذا؟ يقول لك نعم أو لا أو كذا. لا، لما تقع المصيبة يأتي إلى العالم ويأتي إلى المفتي ويريد مخرجا. طب أنت لست محقا، الزواج كما يقولون تسمى نصيب، يعني المقسوم لك ستأخذه، وإن كانت هذه لا رفضتك فغيرها يقبلك. وليس من حقك كلما ذهبت إلى فتاة ورفضوك تقتل الفتاة. فقال له ابن عباس لما سمع هذه الجريمة الكبيرة، قتل نفسا بغير حق، ماذا قال له ابن عباس؟ سأله سؤال واحد، لم يسأله كم يصلي في اليوم والليلة، ولم يسأله كم عمل من الحج والعمرة، وكم بنى مسجد، أو كم بنى مدرسة، أو كم يتصدق وكم ينفق. لا، سأله ابن عباس سؤال واحد، وابن عباس حبر الأمة. قال له ابن عباس: هل أمك حية؟ هل أمك حية؟ قال له: لا. قال: فارجع وتب إلى الله ما استطعت لعله يغفر لك إن حسنت توبتك لله سبحانه وتعالى. فلما ذهب هذا الرجل قال له الراوي: يا ابن عباس، أنت ما استفسرت منه إلا عن مسألة فقط، لماذا؟ قال له ابن عباس: لا أعلم شيئا يقرب إلى الله سبحانه وتعالى من بر الوالدة، لا أعلم شيئا يقرب إلى الله سبحانه وتعالى مثل بر الوالدة. فاغتنم يا عبد الله هذه الفرصة، ولا تفوت على نفسك فرصة الجنة. من ثمرات البر أيضا، البار يكون مستجاب الدعوة، البار يكون مستجاب الدعوة. هل من دليل؟ نعم، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم أمداد أهل اليمن فإن فيهم أويس بن عامر كان به برص فشفي منه إلا موضع درهم من أدركه فليطلب منه أن يستغفر له، لأنه كان بارا بأمه. عمر بن الخطاب المبشر بالجنة، صاحب رسول الله، خليفة المسلمين، ولا عبقري كما قال صلى الله عليه وسلم، المنعم كما قال صلى الله عليه وسلم، فضائل كثيرة الفاروق، فضائل عمر لا تحصى في خطبة ولا خطبتين ولا كتاب ولا كتابين. عمر طلب من هذا الرجل أن يستغفر له، وبالفعل كلما جاء ناس من أمداد أهل اليمن، هل فيكم ويس بن عامر؟ حتى جاء وطلب منه عمر أن يستغفر له. فانظر يا عبد الله، عمر الفاروق يطلب من رجل ليس صحابيا من التابعين، يطلب منه أن يستغفر له. لماذا؟ لأهمية هذا البر. أصبح ويس بن عامر مجاب الدعوة لما كان بارا بوالدته. وأختم بحديث للذين مات والداه أو أحدهما، ماذا يصنع وماذا يبر وكيف يفعل؟ أخرج الإمام مسلم من حديث ابن عمر أنه كان يسير في طريق مكة فوجد رجلا فأردفه خلفه على الحمار، وجد رجلا يمشي فأركبه معه على البغل أو الحمار، وخلع ابن عمر رضي الله عنهما العمامة وأهداها له، وأوصله ابن عمر إلى حيث يشاء. فلما أوصله قال له الراوي: يا ابن عمر، هذا رجل من الأعراب، لو أعطيته فلسا جنيها مثلا أو فلسا لرضي، لماذا صنعت معه هذا الصنيع وهذا العمل؟ قال له ابن عمر: أتدري من هذا؟ قال: لا. قال: هذا والده كان صاحبا لعمر، والده كان صاحبا لعمر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر، يعني بر خذ بر، أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أن يصل الرجل أهل ود أبيه. فلا تبقى يا عبد الله على أصدقاء آبائك أو أصدقاء أبيك أو الأقرباء من باب أولى، يعني الآن نقصر في العمات والأعمام والخالات، والخالات وهم أولى، وأصبحنا نعاملهم الند بالند، أي إذا أتاني سأذهب إليه، إن لم يأتيني لم أذهب إليه، وهذا ليس من البر. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، يعني الذي يذهب إلي يأتي إلي وأذهب إليه هذا مكافئ، ليس من الصلة. الصلة قال صلى الله عليه وسلم: إنما الواصل من قطعت رحمه وصلها. فمن باب أولى أن نصل الرحم، ولا سيما الخالات والأخوان والعمات والأعمام وأصدقاء الآباء، الوالد وأصدقاء الأم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لما تأتيه هالة، هالة بنت خويلد أخت من؟ أخت خديجة رضي الله عنها، فكان يقول: اللهم هالة، وكان يتبشبش، وكانت السيدة عائشة تغير لما تراه يتبشبش ويقول: اللهم تكون هالة، ويصلها في الأعياد وفي هذه المناسبات يصلها ويتودد إليها. لماذا؟ لأنها كانت أخت خديجة رضي الله عنها. عباد الله، ما من يوم جمعة إلا فيه ساعة إجابة، فادعوا الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الساعة ساعة إجابة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بغيظ أو كيد، فاجعل كيده في نحره. اللهم اجعل
Thank you.